بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين ورب الطيبين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، سيد ولد آدم أجمعين، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فلله الحمد والمنة، ما أظنني غريبا على أهل هذه البلدة، إمارة رأس الخيمة، بل من الله علي بزيارة أغلب مدن الإمارات كلها. حرس الله هذه الدولة وجمع خواصها وعوامها على ما رضيه للعباد والبلاد من الإسلام والسنة، وحفظها من كل سوء ومكروه، ورد عنها وعن سائر بلاد الإسلام كل من ترصد بالسنة وأهلها الدوائر. وقبل أن أشرع في أول هذه الدروس التي أسأل الله أن تكون مباركة علي وعليكم، ثقيلة بها موازيننا يوم نلقى ربنا جل وعلا، أقول من سنة النبي صلى الله عليه وسلم المستفيضة إن لم تكن متواترة البشائر لأهل القرآن، ومن تلكم البشائر التي ما من مؤمن ولا مؤمنة إلا وهو يتشوف إليها ويتشوق إليها ويطمئن بها قلبه، فيشتد أزره وتقوى عزيمته، ويهون عليه كل صعب في سبيل أن يحفظ من كتاب الله جل وعلا ما يرجو الله أن يكون حجة له مقبولة عند ربه يوم القيامة. وهاكم بعضه. البشارة الأولى قوله صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. خيركم من تعلم القرآن وعلمه، يعني غيره. البشارة الثانية في الصحيح أن عمر رضي الله عنه قدم مكة فاستقبله الوالي، قال: من خلفت على هذا وعلى أهل هذا الوادي؟ قال: فلان. قال: أخلفت عليها عبدا؟ يعني مولى، قال: يا أمير المؤمنين إنه يحفظ القرآن. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله يرفع بهذا القرآن أقواما ويخفض به آخرين، فاللهم اجعلنا ممن رفعته بالقرآن. البشارة الثالثة قوله صلى الله عليه وسلم: يؤتى بالقرآن يوم القيامة وأهله الذين كانوا يعملون به في الدنيا. تقدمه سورة البقرة، وآل عمران تحاجان عن صاحبهما، فاللهم اجعلنا جميعا من أهل هذا الكتاب العظيم الذي حفظته من أن يأتيه الباطل من بين يديه ومن خلفه، واجعلنا من العاملين به والحافظين له والذين يحفظون حروفه ويقيمون حدوده. وبعد هذه الكليمة أدعو قارئنا، فليتفضل. من هو قارئنا؟ شيخ تفضل. شيخ أحمد بن مبارك المزروعي.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. فهذه قراءة في أصول التفسير للشيخ العلامة الأصولي الفقيه محمد بن صالح العثيمين، نقرأه على فضيلة شيخنا ووالدنا العلامة عبيد الجابري. ترجمة المؤلف: فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين، اسمه محمد بن صالح بن محمد بن عثيمين المقبل الوهيبي التميمي، كنيته أبو عبد الله. مولده: ولد الشيخ رحمه الله في مدينة عنيزة وهي إحدى مدن القصيم في يوم 27 من رمضان عام 347 بعد المئة من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. نشأته
أعد التاريخ.
في يوم 27 من رمضان لعام 1347 من الهجرة. نشأته: قرأ القرآن الكريم على جده من جهة أمه عبد الرحمن بن سليمان آل دامس، فحفظه ثم اتجه إلى طلب العلم فتعلم الخط والحساب وبعض فنون الآداب، وكان الشيخ قد رزق ذكاء وهمة عالية وحرصا على التحصيل العلمي في مزاحمته للرفق بالعلماء مشايخه. استفاد الشيخ أبو عبد الله
في الشيخ شيخ أحمد
في مزاحمته للركب للعلماء
بالركب
في مزاحمته بالركب للعلماء مشايخه. استفاد الشيخ أبو عبد الله في طلبه للعلم من عدة شيوخ، بعضهم في مدينة عنيزة وبعضهم في الرياض عندما سكنها للدراسة النظامية، ومن الشيوخ الذين درس عليهم الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي، والشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز، والشيخ محمد الأمين بن محمد المختار الجحن الشنقيطي، والشيخ علي بن محمد الصالحي، والشيخ محمد بن عبد العزيز المطوع، والشيخ عبد الرحمن بن علي بن عودان، والشيخ عبد الرحمن بن سليمان آل دامس تلاميذه.
لحظة فيها أقول: لاحظتم هنا أن الشيخ لم يصل إلى ما وصل إليه من العلم والفقه إلا حينما تلقى عن أهل العلم الراسخين فيه في زمانه، وهذا هذه سنة فإنه ما ذرع عالم راسخ في العلم، فقيه مفقه ناصح للأمة، إلا حينما يتلقى عن أهل العلم. وهذا في الحقيقة يحتم علينا الحذر من رجال يظهرون بين الفينة والفينة، منهم من هو صغير السن، ومنهم من لا يعرف مشائخه ولا يعرف إلا عبر الشبكة العنقودية الإنترنت أو أنواع الشبكات الأخرى كتويتر وغيرها. فليس كل من رفع عقيرته وحبك العبارات وزخرف الأقوال شقشق العبارات هو عالم يرجع إليه. فأنا ناصح لكم أبنائي وبناتي إخواني وأخواتي أن لا تتلقوا العلم إلا عمن عرف مشائخه، هذا أولا. وثانيا زكاه هؤلاء المشائخ الموثوقون في علمه وتعليمه وحسن هديه. نعم.
تلاميذه لا يمكن حصر جميع من تتلمذ على الشيخ لأنهم ازدحموا في مجلسه لا سيما في السنوات الأخيرة، بما يزيد على 500 طالب في بعض الدروس على اختلاف مستوياتهم. آثار علمية. لقد صنف الشيخ رحمه الله آثار علمية في مجالات شتى، من مسموع أو مكتوب، في العقيدة والفقه والحديث والأخلاق والسلوك والمعاملات وغيرها، مما كان لها أثر كبير في استفادة الناس منها، سواء على مستوى عامة الناس أو طلبة العلم. ومن بعض آثاره العلمية ذكر في البلية بتلخيص الحموية مصطلح الحديث الأصول من علم الأصول، رسالة في الأمور والرسل والصلاة، حكم تارك الصلاة، مجالس رمضان، الأضحية والزكاة، المنهج المريد للعمرة والحج، تسجيل الفرائض، جمعة الاعتقاد، هذه هي سبيل الرشاد. شرط العقيدة الواسطية، عقيدة أهل السنة والجماعة، القواعد الأولى، رسالة الانتجاب، رسالة الصلاة والطهارة من أهل الأعذار، مواقيت الصلاة، سجود السهو في الصلاة، أقسام المداينة، وجوب زكاة المريد، تفسير آية الكرسي، الضياء اللامع من الخطب الجوامع، الفتاوى الإسلامية، زاد الداعية إلى الله، فتاوى الحج، المجموع الثمين، حقوق دعت إليها الفطرة وقررتها الشريعة، الخلاف بين العلماء أسبابه وموقفنا منه، من مشكلات الشباب، رسالة في مسح على الخفين، أصول التفسير، رسالة في الدماغ الطبيعية للنساء، أسئلة مهمة، الإبداع في كمال الساق وخبر الابتداع، إزالة الستار عن الجواب المختار لهداية المختار، رسالة في أحكام الميت ورسله، نيل الأرض من قواعد الرجل لم يقطع، منظومة في أصول الفقه، أحكام قصر الصلاة للمسافر لم يقطع، تفسير آيات الأحكام لم يكمل، شرح عدة الأحكام لم يكمل، تخريج أحاديث الخوف المرجع لم يقطع، رسالة في أن الطلاق الثلاث واحدة ولو بكلمات لم يقطع، مختارات من زاد المعاد، مختارات من أعلام الموقعين، مختارات من الصور الحكمية، مختارات من الطرق الحكمية، مجموع دروس وفتاوى الحرم المكي، مختارات من فتاوى الصلاة، الربا صوره وأقسام الناس فيه، نبذة في العقيدة الإسلامية، مجموعة أسئلة في بيوع وشراء الذهب، حكمة إرسال الرسل، شرط
يقول قاعدة لا يستغني عنها من ينصب نفسه لتعليم الناس، كما أنه لا يستغني عنها من يطلب العلم لنفسه، وهي أن العالم السني صاحب السنة يتلقى عن أهل السنة وينشر آثار أهل السنة، فلا تجد عنده زخرف القول ولا يركن إلى كتب المفكرين التي مبناها على الفكر ولا تستند على الاستنباط من النصوص. العالم المربي الناصح المحب لأهل دينه الخير يقول لهم قال الله وقال رسوله، يعني يبث فيهم جميع ما يبث من فقه في تفسير وحديث وغيرها، يضمنها مسلك السلف الصالح. فأحكام علماء السنة مستنبطة من الكتاب الكريم ومن السنة الصحيحة وعلى فهم السلف الصالح، وهم كل من مضى بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم على أثره، وأساس أولئك الماضين على أثر النبي صلى الله عليه وسلم هم الصحابة رضي الله عنهم، فكلهم أهل عدالة وفقه وتقى وسابقة في الفضل وإمامة في الدين وجلالة في القدر، فمن طعن في الصحابة طعن في رسول الله صلى الله عليه وسلم وسنته، بل ينصب كذلك وبعد ذلك الطعن في الله عز وجل، إذ لازم طعنه في الصحابة أن الله اختار لرسوله أصحابا لا يصلحون له، هذا كفر باتفاق جميع أهل العلم والإيمان والدين. ثم بعد هؤلاء الصحابة أئمة التابعين مثل القاسم بن محمد بن أبي بكر وسعيد بن المسيب وعروة بن الزبير ومجاهد بن جبر وغيرهم، ثم من بعدهم، ومنهم الأئمة الأربعة أصحاب المذاهب المحترمة المتبوعة، النعمان بن ثابت أبو حنيفة رحمه الله، إمام دار الهجرة مالك بن أنس رحمه الله، الشافعي محمد بن إدريس الشافعي رحمه الله، أحمد بن حنبل رحمه الله، وغيرهم كثيرون لا يسع المقام لذكرهم، ولعلي ذكرت أكثر من هذا في مجالس متعددة، ولعل الشيخ أحمد بن مبارك حضر بعضها، الشيخ أحمد الشيحي وكثير من أبنائنا الذين حضروا للالتقاء بنا وبكم في هذه الجلسة، جعلها الله فاتحة لخير وبركة. نعم.
فنسأل الله عز وجل أن يتبركه برحمته وأن يعيد قدره.
آمين آمين. تابع.
المقدمة. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان وسلم تسليما. أما بعد،
هذا عرض جعله الشيخ رحمه الله بين يدي الكتاب. وقبل هذا العرض الذي ذكر فيه سبب التأليف وكيف بدأ وموضوعات الكتاب مقدمة، وهذه المقدمة سلك الشيخ فيها رحمه الله سنن الماضين من أهل العلم والفقه، وذلكم أنها تضمنت ما يأتي: أولا حمد الله سبحانه وتعالى والثناء عليه، ثانيا الشهادتان، والشهادتان أو معنى الشهادة في اللغة لها معنيان، أحدهما الحضور، ومنه شهد المشاهد، شهد بدرا وما بعدها، وقالوا ذلك في تراجم الصحابة رضي الله عنهم، كان يشهد الصبح جماعة يعني يحضر، والثاني الإعلام والإخبار، وهو أنه ومن أمثلته شهد فلان على فلان بكذا، أي أخبر وأعلم. وأما معنى الشهادة أو الشهادتين شرعا فهو إقرار المكلف على نفسه لله بالوحدانية ولنبيه صلى الله عليه وسلم بالرسالة ظاهرا وباطنا، والشهادتان متلازمتان لا تنفك إحداهما عن الأخرى، فمن حقق شهادة أن لا إله إلا الله تحقق له تجريد الإخلاص لله وحده، ومن حقق معنى شهادة أن محمد رسول الله تحقق له تجريد المتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذان شرطان لا يقبل الله عملا دونهما، فلا بد من اجتماعهما. ولهذا قال علماؤنا: العمل إن فقد الإخلاص لله كان شركا أو رياء، وإن فقد المتابعة لرسول الله كان بدعة، وإن جمع العمل الإخلاص لله والمتابعة لرسوله صلى الله عليه وسلم فهو عمل أهل السنة. وقالوا أيضا: الأعمال من حيث الإخلاص لله والمتابعة لرسوله صلى الله عليه وسلم أقسام أربعة، أحدها ما كان خالصا لله وصوابا على سنة رسول الله، وثانيها ما كان خالصا لله غير صواب على سنة رسول الله، وثالثها ما كان صوابا على السنة وغير خالص لله، ورابعها ما كان غير خالص لله غير موافق للسنة. وأنا أسألكم الآن الحضور، أي هذه الأصناف الأربعة هو أسعد بالقبول؟ ما الأول؟ تمام، لأنه جمع، أحسنتم، جمع الشرطين: إخلاصا لله ومتابعة لرسوله صلى الله عليه وسلم. ثالثا الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم والسلام عليه، وهذا يعني الجمع بين الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم والتسليم عليه هو استجابة لقوله تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وتابع يا أبا المبارك.
القرآن الكريم، القرآن في اللغة مصدر قرأ بمعنى تلا أو بمعنى جمع، تقول قرأ قرآن وقرآنا، كما تقول قرأ قرآن وقرآنا. فعلى المعنى الأول تلا يكون مصدرا بمعنى مفعول أي بمعنى مفعول، وعلى المعنى الثاني جمع يكون مصدرا بمعنى فاعل أي بمعنى جامع لجمع الأخبار والأحكام. والقرآن في الشرح كلام الله تعالى نزل على رسوله وخاتم أنبيائه محمد صلى الله عليه وسلم، المذكور في سورة الفاتحة المذكور في سورة الناس. قال الله تعالى:
لحظة، أضيف هنا بواسطة جبريل صلى الله عليه وسلم، معنى سيأتي. المنقول بالتواتر، المتعبد بتلاوته. وبهذا يخرج الأحاد، فقراءة الأحاد يعتد بها في التفسير لا في التلاوة. نعم. والتواتر يخرج الأحاد من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، هذا يعني بسطه في موضع آخر. نعم. فالقرآن نقله متواتر بين الأمة. نعم.
قال الله تعالى: إنا نحن نزلنا عليك القرآن تنزيلا، وقال: إنا أنزلنا القرآن عربيا لعلكم تعقلون. وقد حمى الله تعالى هذا القرآن العربي من التنزيل والزيادة والنقص والتبديل، حيث تكفل عز وجل بحفظه فقال: إنا نحن نزلنا الذكر، إنا نحن نزلنا الذكر.
لحظة يا أبا المبارك، من الطرائف، طرائف القصص، يقولون في عهد بعض الأمراء لعله العباسيين أو من بعدهم من الدويلات المتفككة، فظهر فيلسوف كان مرافقا للأمير في بعض أسفاره، فقال: أنا سآتيكم بمثل هذا. فنصب خيمة أو نصبت له خيمة وعكف فيها 7 أيام، هذا كفر، لو كان الأمير حازما لقتله. نعم. فخرج عليهم، قيل له: ما وراءك؟ قال: لا، لم أستطع. لماذا؟ قال: ولا يستطيع غيري. لماذا؟ قال: صدمتني هذه الآية، فإن الله أحل فيها وحرم وأراد وحكم. فكشف لهم عن الآية الأولى من سورة المائدة. نعم. سطر، قال: هذا سطر واحد، من يأتي بهذا؟ هذا الشاهد منها أنه لا يستطيع أحد أن يعبث في القرآن، لا بزيادة ولا بنقص ولا بتبديل. وهذا من فضل الله على هذه الأمة، هذه خصيصة من خصائص هذه الأمة، أمة محمد صلى الله عليه وسلم. نعم.
وقد وصفه الله تعالى بأوصاف كثيرة تدل على عظمته وبركته وتأثيره وجموله، وأنه حاكم على ما قبله من الكتب. قال الله تعالى: ولقد آتيناك 7 من المثاني والقرآن العظيم.
هذا رقم واحد، ارقموه. سماه المثاني لأنه يتكرر، المسلم يكرره في يومه مرات. ها، الضعفاء أو المرضى 17 مرة فاتحة وسورة، والنشاط قد يكرره في اليوم نحو 30 مرة فاتحة ما تيسر معه. نعم. وكذلك من أنشط منهم من يختم كل ليلة جزءا يختم في الشهر وهكذا، فهو لا يمل على كثرة التكرار. سماه الله السبع المثاني، سماه القرآن العظيم، وفي رواية السبع المثاني والقرآن العظيم هي الفاتحة ولا معارضة، فالقرآن عظيم وهو مثاني كما قال تعالى مثاني تقشعر منه جلود الذين آمنوا. نعم.
وقال تعالى والقرآن المجيد، وقال تعالى
هذا الثاني. نعم. ارقموها ارقموا انتم. نعم.
وقال تعالى كتاب انزلناه اليك مبارك ليدبروا اياته وليتذكر اولو الالباب.
هذه تضمنت شيئين، احدهما وصف الكتاب هذا بانه مبارك، مبارك من جميع النواحي، امرا ونهيا وخبرا، هداية، إقامة حجة على المخالفين، وهو كذلك المقصود منه التدبر. والتدبر، تدبر القرآن هو تفهم ما يتلوه المرء أو يسمعه حتى يفقه الأمر فيعمل فيعمله، ويفقه النهي فيدعه، ويفقه الخبر فيصدقه. فالتدبر يورث العمل على الوجه الصحيح. ولهذا قالوا جل مقاصد القرآن 3: الأول التعبد لله بتلاوته، الثاني تدبره، الثالث العمل به. نعم. لعلكم ترحمون، أي لترحموا، إذن هو سبب رحمة، لكن ليس على سبيل الإطلاق، مقيد بالعمل واحتساب الأجر ومتابعة رسول الله صلى الله عليه وسلم. لعلكم هنا لعل ليست للترجي، لأن الله لا يرجو أحدا سبحانه، ولكن هي للتعليل، أي لترحموا. وهذه قاعدة مضطرقة في لعل في جميع القرآن، ليست للتعليل في جانب الرب عز وجل. نعم.
وقال تعالى
هي للآسف هي للتعليل وليست للترجي. نعم.
وقال تعالى إنه لقرآن كريم، وقال تعالى إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، وقال تعالى
أقوم للعباد في تدينهم لله عز وجل، لأنه فيه الهدى والنور كما قال صلى الله عليه وسلم، وليس في غيره هدى ولا نور أبدا. والسنة وحي آخر مثل القرآن. كذلك أقوم للعباد في معاملاتهم، وأقوم في معاشهم، في بيعهم وشرائهم وحرفهم، وأقوم لهم في دنياهم وآخرتهم. فأهل القرآن وخاصته هم أهل الله يوم القيامة. نعم.
وقال تعالى لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. وقال تعالى وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم وماتوا وهم كافرون.
هذا أثر القرآن على المنزل عليهم، وأنهم قسمان، قسم كل ما نزلت آية أو سورة اطمأنوا فاشتاقوا إلى ما تحمله من رجاء، وسارعوا إلى فعل المأمورات وترك المحظورات، وكلما نزلت آية وعيد خافوا، امتلأت قلوبهم خوفا كما هي امتلأت من قبل طمعا. هذا شأن المسلم، خواف رجاء، يجمع بين الخوف والرجاء، لأنه يتقبل كل من الوعد والوعيد وينزله منزلته. الثاني أهل الريب والشك من كفار ومنافقين نفاقا اعتقاديا، هذه يزدادون بها بلاء على بلاء، هذا أمر قدري، يزدادون نفاقا ويزدادون كفرا. لماذا؟ لأنهم ليسوا أهلا للقرآن. طيب لماذا يسمعون؟ حتى والجواب حتى تقوم عليهم الحجة، لأنهم لو لم يسمعوا القرآن وما فيه من أمر ونهي وقصص ومواعظ يحتجون، يقول يا ربي ما سمعنا شيئا، كيف نعرف؟ ما عرفناك ولا ندري كيف نعبدك. فأقام الله عليهم الحجة في هذا القرآن. نعم، نسأل الله يجعلنا وإياكم جميعا من أهل هذا القرآن وخاصته في الدنيا والآخرة.
قال تعالى: وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ. وقال تعالى: فلا تطع الكافرين وجاهدهم به جهادا كبيرا. وقال تعالى: ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين.
هدى، تبيان، رحمة، بشارة لمن؟ للمسلمين الذين استسلموا لله عز وجل بالتوحيد وانقادوا له بالطاعة وأخلصوا تدينهم لله سبحانه وتعالى فعبدوه وحده وتبرؤوا من الشرك به. نعم.
وقال تعالى:
أضيف وقال تعالى: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. أقول هذا رد على أهل التفكير والزخارف من العبارات القائلين بأن دين الإسلام هو المصدر الأساس للتشريع، هذا خطأ، فلا يضحكن علينا هؤلاء، ليس هناك مصدر تشريع إلا القرآن والسنة، والإجماع هو قائم على الكتاب والسنة، اتفاق العلماء، اتفاق جميع العلماء المجتهدين اتفاق جميع العلماء المجتهدين بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم في عصر من العصور على أمر ديني، هذا هو حد الإجماع الذي هو يعني دليل وليس مصدر. الإجماع ليس مصدر، لكنه الإجماع يستند على الكتاب والسنة، ولهذا قرر علماؤنا قالوا الإجماع القطعي هذا حجة بنفسه، عرف دليله أو لم يعرف، وحده كما ذكرت لكم. نعم.
نزول القرآن نزل القرآن أول ما نزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم في ليلة القدر في رمضان. قال الله تعالى: إنا أنزلناه في ليلة القدر. وقال تعالى:
أعد الآية. إنا
أنزلناه في ليلة القدر.
نعم حسن. نعم.
وقال تعالى: إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين فيها يقام كل أمر حكيم. وقال تعالى: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. وكان عمر النبي صلى الله عليه وسلم أول ما نزل عليه 40 سنة على المشهور عند أهل العلم. وقد روي عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما وعطاء وسعيد بن المسيب وغيرهم: وهذه السن هي التي يكون فيها بلوغ المهد وكمال العقل وتمام الادراك. والذي نزل في القران من عند الله تعالى الى النبي صلى الله عليه وسلم جبريل احد الملائكه المقربين الكرام. قال الله تعالى عن القران: وانه لتنزيل رب العالمين نزل في نبوه الامين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. وقد كان لجبريل عليه السلام من الصفات الحميده العظيمه من الكرم والقوه.
اقول هذه الايه مجمله: نزل به الروح الامين. هذه مجملة. فقد يقول قائل مجادل أو مستبين: قلتم جبريل، وهذه الآية ليس فيها النص، فقد يكون نزل به غيره، هو روح أمين، ما عندنا شك في هذا. يقول لكم هذا المجادل: ما عندنا شك في هذا، هو روح أمين لا شك، لكن دلل على أنه جبريل. فمن يتذكر من الحاضرين آية البقرة: قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك. يعني تعرفوا على المجمل والمفسر، هذه قواعد يا طلاب العلم وطالباته لا يستغني عنها من أراد أن يحقق لنفسه ولغيره. وهذه القاعدة رد النصوص جمعه إلى بعض، فيجمع مثلا يضم المطلق إلى المقيد، والمجمل إلى المبين، والعام إلى الخاص، وهكذا. نعم، هذه قاعدة لا يفقهها حق الفقه إلا علماء السنة، وقد يشاركهم بعض الطوائف من المبتدعة. نعم. صلى الله عليه وسلم. نعم. تابع.
وقال تعالى: ونزله روح القدس من ربك بالحق لينبت الذين امنوا وهدى وبشرى للمسلمين. وقد بين الله تعالى لنا اوصاف جبريل الذي نزل بالقران من عنده، وتدل على عظم القران وعنايته تعالى به، فانه لا يرسل من كان عظيما الا بالامور العظيمه.
أقول يعني هنا أمر مهم جدا، وهو أن القرآن تلقاه محمد صلى الله عليه وسلم عمن؟ عن جبريل. وتلقاه جبريل صلى الله عليه وسلم عمن؟ هذا أوثق الأسانيد، مضمون مأمون، بخلاف غيره من الأقوال. ف فيدخلها ما دخلها، بل حتى السنة دخلها دس من بعض المغفلين، من بعض الأعداء، لكن الجهابذة صفوا تصفية فأبانوا ما يصلح للاحتجاج وما لا يصلح للاحتجاج، يعني من حيث الرواية. نعم. أما القرآن ما احتاج إلى هذا، هذا الإسناد لا أوثق منه، بخلاف ما تأتي به الكهنة والسحرة، فإن أسانيدهم من شيطان إلى شيطان. نعم.
قال رحمه الله: أول ما نزل من القرآن، أول ما نزل من القرآن على وجه الإطلاق طبعا الآيات الخمس الأولى من سورة العلق، وهي قوله تعالى: اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. ثم ذكر الوحي المدثر، ثم نزلت الآيات الخمس الأولى من سورة المدثر، وهي قوله تعالى: يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر. ففي صحيح البخاري ومسلم عن عائشة رضي الله تعالى عنها في ذكر الوحي قالت: حتى جاءه الحق وهو في غار حراء، فجاءه الملك فقال: طه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما انا بطارق، يعني لست اعرف القراءه. فذكر الحديث وفيه، ثم قال: اقرا باسم ربك الذي خلق، الى قوله: علم الانسان ما لم يعلم. وفيهما عن جابر رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال وهو يحدث عن كثره الوحي: بين انا امشي اذ سمعت صوتا من السماء. فذكر الحديث وفيه، فانزل الله تعالى: يا ايها المدثر قم فانذر، الى والرجز فاهجر.
ها هنا تنبيه: حديث عائشة نص في أول ما نزل، وأنه الخمس الأول من آيات سورة العلق، وحديث جابر الذي رواه عنه أبو سلمة بن عبد الرحمن رحمه الله، وكلاهما في الصحيحين، قال أول ما نزل المدثر. لكن هو ها يعني من حيث النظر يظهر أمران: الأول أن حديث عائشة رضي الله عنها نص، حديث عائشة نص. وقد يقول قائل إن أبا سلمة بن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه، يعني عبد الرحمن بن عوف، قال: سألت جابرا فقال: سألت رسول الله، فذكر الحديث. بعض أهل العلم جمع فقال: أول سورة نبئ بها رسول هي سورة العلق، وأول سورة أرسل بها هي سورة المدثر. هذا لا بأس به، لكن ترجيح خبر عائشة رضي الله عنها على خبر جابر بن عبد الله رضي الله عنهما هذا هو التحقيق، لأن فيه نص. وأنبه هنا إلى قاعدة يغلط فيها كثير من الناس لأنه لم يفقه حق الفقه، وهي أن ما كان نصا، يعني نص نصوص، هذا يقدم على ما كان ظاهرا، ما كان نصا يقدم على ما كان ظاهرا. وهاكم مثالا، ما لا تملوني طالة إن شاء الله، أنا ماشي. نعم. فحديث وهو في الصحيح: أخبر النبي صلى الله عليه وسلم: لا يظهرن الله هذا الدين حتى تسير الضعينة، يعني المرأة الراحلة وحدها، من صنعاء إلى كذا، لا تخشى إلا الله. بعض أهل العلم قال: يجوز للمرأة المسلمة أن تسافر بغير محرم، لأن هذه الأيام يعني أمن وأمان وغير ذلك من الحجج. لكن يرد عليهم بالحديث الآخر لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مع غير ذي محرم، وفي رواية إلا مع حرمة، يعني محرم، ما هو امرأة مثلها، يعني لا، للعوام يقول حرمة يعني امرأة، نعم، لا هذا ليس واردا هنا. وإيضاح يوضح المراد وترجيحه على الحديث الأول أنه قام رجل فقال يا رسول الله إني اكتتبت في غزوة كذا، قال بعضهم غزوة تبوك، وإن امرأتي خرجت حاجة، قال انطلق فحج مع امرأتك، أعفاه صلى الله عليه وسلم من الغزوة وأمره بمرافقة زوجه، وذلك الركب هو من خيار الأمة، فهم إما صحابة أو تابعون من هذا الخير المخضرم من الذين فاتتهم الصحبة، والظاهر أنه صحابة، وتلك المرأة صحابية، والزمن زمن عبادة من أشرف العبادات، إذا كانت أول حجة لها فهي الركن الخامس بالنسبة لها من أركان الإسلام. هل يوجد مجتمع أوثق من ذلك من المجتمع يا إخوان وآمن منه؟ أبد. وهل يتصور أن تلك المرأة خرجت سائبة كذا؟ هذا ليس بصحيح، مسلمة خرجت مع مسلمين، ومع هذا لم يقبل النبي صلى الله عليه وسلم عذره أنه في غزوة، قال انطلق فحج مع امرأتك. هذه قاعدة عابرة، وإن شاء الله أبناؤنا طلابنا وأصحابنا ومنهم الشيخ أحمد بن محمد الشحي والشيخ أحمد بن مبارك المزروعي والشيخ هشام بن خليفة الحوسني والشيخ يوسف بن حسن الحمادي وغيرهم، إن شاء الله ألزموهم ألزموهم بالجلوس لكم، نعم، وأنا معكم إن شاء الله، نعم. تفضل يا شيخ.
قال رحمه الله وثبت آيات المراد بها أول ما نزل، والمراد أول ما نزل باعتبار شيء معين، فتكون أولية مقيدة، مثل حديث جابر رضي الله تعالى عنه في الصحيحين أن أبا سلمة ابن عبد الرحمن سأله أي القرآن أنزل أول، قال جابر يا أيها المدثر، قال أبو سلمة أنه اقرأ باسم ربك الذي خلق، قال جابر لا أخبرك إلا بما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم جاوبت في قراءة لما قضيت بواري هربت فذكر الحديث وفيه فأتيت خديجة فقلت دثروني وصبوا علي ماء باردا وأنت أنزل علي يا أيها المدثر إلى قوله وهم فتهجر، فهذه الأولية التي ذكرها جابر رضي الله تعالى عنه من اعتبار أول ما نزل بعد سفر الوحي أو أول ما نزل في شأن الرسالة، لأن ما نزل من سورة إسراء ثبتت به نبوة النبي صلى الله عليه وسلم، وما نزل من سورة المدثر ثبتت به الرسالة في قوله قم فأنذر، ولهذا قال أهل العلم إن النبي صلى الله عليه وسلم نبئ بقرأ وأرسل بمدثر. نزول القرآن
أقول إلى هنا نتوقف، بارك الله فيكم وتقبل الله منا ومنكم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. تبقى هذه الفترة استعداد إن شاء الله لصلاة المغرب وما بعدها، ونحاول إن شاء الله نتيح فرصة للأسئلة ولو بين الأذان والإقامة، وفق الله الجميع. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Thank you.